الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء، وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث واللقاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة السادسة من الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. الآن عاد سعد بن معاذ إلى المدينة ليكتشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ يعد العدة ويجهز نفسه ليلقى ويجاهد المشركين. لكن دعونا أولا نتعرف لماذا كانت هذه المناوشات وهذه السرايا والبعثات التي سوف يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تهدف هذه المناوشات إلى تحقيق ثلاثة أمور. أولا، تهديد طريق تجارة قريش إلى الشام. أول شيء، زي ما قريش بتعاند وتحارب وتصد وأفزعت المسلمين وحاربتهم وقتلت منهم وأخذت أموالهم وأرضهم وديارهم، فلا بد أن يشعروا بنوع من التهديد وبنوع من قطع الطريق عليهم. يبقى ده أول سبب. السبب الثاني، أن تعقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي تسكن المنطقة حول المدينة لضمان تعاونها أو حيادها حالة الصراع مع قريش أو مع المشركين. طيب احنا هنطلع في الأماكن اللي حوالينا دي، في قبائل، حاجة من الاثنين، يا إما القبائل دي تدخل معنا، أو على الأقل تكون في معاهدة وفي حلف معنا ألا تعين أحدا علينا. الأمر الثالث، إبراز قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود وأمام المشركين. لازم برضو عندنا احنا ايه، لما انت تشوف واحد كده بينضرب قدامك، فحتى لو اللي بيضرب ده ما قربش منك، لكنك ايه، أصبحت تهابه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرز قوة المسلمين أمام اليهود وأمام المشركين، عشان ما يفكروش أن هم عظمة طرية كده ولا لقمة سهلة أي وقت ممكن يأكلوها، لا، هم ذو شوكة، لكنهم يحترمون ما بينهم من معاهدات. الآن سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء أو ليعترض طريق تجارتهم وطريق قوافلهم. هنا سؤال طرحه المصنف الدكتور أكرم حفظه الله تعالى، وهو يتكلم عن مسألة فرضية الجهاد. الدكتور أكرم أفرد جزءا في كتابه غير يسير للكلام على مسألة الجهاد وفرضيته، وكيف بدأت مراحل الجهاد في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نبوءة تنبأ بها الصديق رضي الله عنه منذ سنة قبل أن يخرج أو قبل أن تخرج أي سرية، من سنة، وتحديدا أثناء خروجه من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم خارجين في الطريق قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، طردوا النبي عليه الصلاة والسلام، حاربوه حتى خرج، أرادوا قتله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، هيهلكوا. فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. خلاص. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. دي أول آية نزلت، إن مأذون لينا هؤلاء الذين قتلوا وأخرجوا، مأذون لهم أن يقاتلوا. أما الأمر الأول كان في مكة، يا جماعة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فأول آية نزلت في الإذن بالقتال هذه الآية. بعد ذلك المرحلة الثانية، جاء الأمر بالقتال دفاعا عن النفس، فأنزل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى قاتل من يصد عن دين الله، من يعتدي عليك، فحفاظا على النفس والعقيدة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه كانت المرحلة الثانية، لحد كده ما فيش مشاكل بين أي حد. المرحلة الثالثة التي سيقع فيها النزاع كما سأبين الآن، اللي هي ابتداء المشركين بالقتال للتمكين للعقيدة الإسلامية من الانتشار، لتصبح كلمة المؤمنين هي العليا في الأرض. المرحلة الثالثة بقى، أن نتقدم نحن إليهم، في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا لابد من التوضيح، والدكتور أكرم وضح هذا الكلام، وأنا سأبين يعني جزءا يسيرا باختصار. الجهاد عندنا يا جماعة في الشريعة الإسلامية نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع أن يهاجم عدو ديار المسلمين، بيوتهم، نساءهم، أرضهم، فهنا يجب على الجميع، فرض عين على كل الناس، أن يدافعوا عن أرضهم وعن ديارهم وعن دينهم. لا يستأذن في ذلك أحد والده ولا عبد سيده ولا يستأذن رجل أميره في مثل هذا الوقت الذي يهجم فيه على ديار المسلمين. احنا قاعدين في بلدنا مثلا، لا قدر الله، عافانا الله وديار المسلمين من السوء، ولقينا عدو داخل في الوقت ده، كله فرض علينا أن يدرأ هذا العدو. ده اسمه جهاد الدفع. يعرفه العلماء بأنه صد العدو الصائل الجاني ودفعه إذا هجم على بلاد المسلمين وصال على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ما حكم هذا الجهاد؟ فرض باتفاق الفقهاء، ما فيش نزاع بين الفقهاء في هذا، خلاص كده. طيب الإشكال الذي وقع خاصة مع المعاصرين مش مع القدامى كمان، جهاد الطلب. ما هو جهاد الطلب؟ هو أن نبدأ الكفار القتال في عقر ديارهم، وأننا من نأتيهم في ديارهم إعلاء لكلمة الله على كفرهم ودعوتهم إلى التوحيد وإخراجهم من الشرك. فإن أبوا فرضنا تحكيم الإسلام على أرضهم وأمناهم مقابل الجزية، فإن أبوا قاتلناهم. يعني باختصار إن إحنا عايزين نمكن لهذا الدين، فبيدخل البلد الفلانية أو قبل ما بيدخل بيدعوهم إلى الإسلام، إن آمنوا أقرهم على ما هم فيه وترك لهم ديارهم، لم يؤمنوا فتح هذه البلاد لتكون فرض عليهم الجزية وأمن المسلمين في هذه البلاد، لم يدفعوا الجزية فإنه يحاربهم، ليس ليدخلهم في دين الإسلام، مش عشان يؤمنوا غصب عنهم، وإنما للتمكين لدخول الناس في الإسلام برضا ولتطبيق العدل على الناس جميعا. فالجهاد ده اللي هو بنسميه جهاد الطلب، هذا حكمه أنه فرض كفاية على عموم المسلمين عند جماهير العلماء. بعض العلماء يرون أنه بالاتفاق فرض كفاية، والبعض يرى أنه ليس كذلك. فالمهم هذا الجزء هو الذي وقع فيه النزاع، ومحل هذا الكلام في كتب الفقه ليس في كتب السيرة، لكن أنا أردت فقط أن أبين لكم هذا الجزء لأن الدكتور أكرم عرضه في كتابه وتكلم عنه، ورجح الدكتور أكرم أن جهاد الطلب هذا باق إلى قيام الساعة، وأن المسلمين قاموا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتوقف حتى يقول أحد أن هذا كان في فترة ما ثم بعد ذلك توقف. ومزيد كلام موجود تجدونه عندكم في الكتاب. الآن نعود، النبي صلى الله عليه وسلم سيبدأ بالتحرك لمواجهة هؤلاء لتحقيق هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. دعونا أولا نشير إلى الفارق بين مسألة السرية والغزوة والبعث. ما الفارق بين هذه الثلاث؟ كتاب السير، كتاب التاريخ عموما، يطلقون في الغالب على مجموعة المسلمين التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لقتال العدو، سواء حدث قتال أم لم يحدث، وسواء كان عدد هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا أو صغيرا، يطلقون على ذلك غزوة. ده الغالب، إنهم لما بيقولوا غزوة يقصدون هذا، ويجعلون كل مجموعة خرجت أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عدو، يجعلون هذا ما يطلق عليه السرية أو البعث. سرية أو بعث، برضو نفس الكلام، قد يحدث قتال قد لا يحدث، قد يكون العدد كبير قد يكون العدد صغيرة، هذا لا فارق، لكنهم يفرقون بين بمسألة هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لم يخرج، هذا في الغالب. وإلا فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن كلمة الغزوة في الأصل يعني تطلق على ما هو عام من ذلك، وقد تطلق على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يخرج، خلاص كده. لذلك بعض الناس مثلا يقولون عن مؤتة ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة، واضح. لكن على كل حال يعني هذا يرجع فيه الاصطلاح من يتكلم، لكن الأغلب أن السرية كما سمعتم لما لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة لما خرج فيه بنفسه. إذن كم عدد هذه الغزوات والسرايا التي بعثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أن عدد غزواته التي خرج فيها بنفسه 25، وقيل 27 وقيل 29. فعلى وجه التحديد يعني مش منضبط قوي هذا الكلام. وأيضا مسألة كم عدد السرايا والبعوث التي أرسلها 45 لا 35 لا فوق 50، فالعدد فيه نزاع. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قرأ بخط أحد العلماء وهو مغلطي رحمه الله، ذكر أن مجموع الغزوات والسرايا كلها على بعضها 100. قال الحافظ ابن حجر وهو كما قال، وأنا متفق معه على كده، يبقى حوالي 100 غزوة وسرية وبعث في كم سنة يا جماعة؟ لا، في 9 سنين، لأن أول سنة ما كفاها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الآن أول مرة خرج فيها كان بعد مضي سنة تقريبا. فتسع سنين خرج فيهم قد إيه؟ 100 غزوة وسرية وبعث. أي راحة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا كنا مفكرين لما هيروح المدينة بقى الدنيا تستقر بقى مش هيبقى في مشاكل، فأي راحة وجد. ما أول غزواته صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن إسحاق وهذا ما نقله البخاري عنه، قال أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، مكان يقال له الأبواء ويقال لها ودان، ثم بواط أو بواط، ثم العشيرة أو العسيرة. خلونا نمشي واحدة واحدة. أول حاجة إيه؟ الأبواء. الأبواء خرج إليها كما قال ابن إسحاق في صفر من السنة الثانية، بعد 12 شهر بدأ إيه؟ يتحرك. فكان أول تحرك لي في شهر صفر سنة 2 من الهجرة. وهذه المنطقة موضع بين مكة والمدينة اللي هي الأبواء، وهي إلى المدينة أقرب، وقيل أنها سميت بذلك المكان ده لما كان فيه من الوباء، كأن أصلها الوباء ثم بدلت فصارت الأبواء. خلاص كده؟ طيب، وقيل أن أول غزواته هي ودان، والحافظ قال لا تعارض بين هذا، لأن الأبواء وودان هذان مكانان متقاربان، فالبعض يسميها باسم الأبواء والبعض يسميها باسم ودان. يبقى أول مكان خرج إليه، أول غزوة خرج إليها بنفسه كان إلى الأبواء وإلى أو إلى ودان. لما خرج إلى هذا المكان وادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناة، ودعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بغير قتال. يبقى ده كان أول خروج خرجه، أنه خرج بهم إلى الأبواء. وقيل أنه لما كان بالأبواء أرسل عددا من السرايا، يعني وهو موجود هناك بعث، قيل بعث حمزة على رأس جماعة من المؤمنين لمكان ما، وقيل أرسل بعبيدة ابن الحارث إلى مكان آخر. هذه كلها من السرايا التي أرسلها في هذا الوقت، لكن هو بنفسه خرج إلى الأبواء ثم عاد إلى المدينة. الغزوة الثانية بعد الأبواء هي غزوة بواط أو بواط بالضم أو بالفتح، هذا اسم جبل قريب من ينبع، وكانت هذه الغزوة أيضا في شهر ربيع من العام الثاني للهجرة. يبقى صفر والثانية كانت في ربيع الأول، يعني بينها من بعض إيه؟ مسافة شهر تقريبا أو أقل. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عند جبل رضوى، فرجع ولم يلقى أحدا في هذا الوقت. هذه كانت الغزوة الثانية. الغزوة الثالثة غزوة العشيرة أو العسيرة، إما بالإهمال أو بالإعجام. غزوة العشيرة أو العسيرة هذا اسم موضع أيضا بناحية ينبع، وكانت في السنة الثانية أيضا، وتحديدا في شهر جمادى الأولى، يعني تقريبا بينها وبين التي قبلها إيه؟ شهرا. قالوا وكل هذه الغزوات الثلاث لم يحدث فيها قتال، ولم يحدث فيها حربا مع ولم تقع فيها حرب مع المشركين، وإنما كان يريد أن يلقى تجار قريش فلا يجدهم، أو تتدخل بعض القبائل للإصلاح والفض بينهم ثم يعودون إلى المدينة. هنا سئل زيد بن أرقم كما في صحيح البخاري، قيل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال زيد 19 غزوة. فواحد ممكن يقول طب هو يعني في الصحيحين ده حديث وزيد يقول 19، فهنكمل وبعد كده نقول. فقيل له كم غزوت أنت معه؟ قال 17. فقيل له فأيهم كانت أول؟ قال العسيرة أو العشيرة. طب دلوقتي مش كان في حاجات قبل العسيرة والعشيرة احنا قلناها؟ طب ازاي هو بيقول ان اول واحدة كانت دي؟ فالجواب ان هذا محمول على ايه؟ علمه هو ان زيد بن ارقم ده اللي عرفه، ده اللي وصله على منتهى علمه، ولذلك فربما غاب عن ذهنه وعن ذاكرته اشياء اخرى لم يعلمها زيد في هذا الوقت. ايها الاخوة، الان نحن نقترب رويدا رويدا من معركة الفرقان، من معركة بدر الكبرى. لكن قبل بدر الكبرى هناك بدر الصغرى، فما بدر الصغرى هذه وما الذي حدث قبل بدر الكبرى؟ هذا بإذن الله ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم.